بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه لمحظورات الإحرام، وتماما للأحكام والمسائل التي ذكرها رحمه الله، بيّن أن المرأة كالرجل، فيحظر عليها ما تقدم كالطيب وتقليم الأظفار وقص الشعر وحلقه ونتفه ونحو ذلك من المحظورات، فهي كالرجل لأن الشرع شرك في الحكم بينهما ولم يستثن المرأة من هذه المحظورات، ولكن إحرامها في الأصل أنه لا يجوز لها تغطية وجهها وكفيها، والكفان مثنى كف، فيشمل ذلك ما بين أطراف الأصابع إلى مفصل الزند، وهذا الموضع يحرم عليها أن تغطيه، فتغطي الوجه بغطائه وتغطي الكفين بالقفازين ونحوها من الساتر للكفين. والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فقوله ولا تنتقب المرأة أصل عند العلماء رحمهم الله في تحريم تغطية المرأة لوجهها، ولا تلبس القفازين أصل في تحريم تغطية المرأة ليديها بالقفازين، سواء كان من الساتر أو من الحائل الذي يمنع الضرر كالقفاز الذي يكون في العمل ونحو ذلك. ومن هنا قال العلماء إن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وهذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى واختبار لعباده. ولذلك كانت المرأة في الجاهلية تلقي ثيابها وتقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فحظر على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، وهو أخف مما كانوا عليه يألفونه من عادة الجاهلية. نعم. واستثني من هذا إذا حاذت الرجال الأجانب، قد جاء في أثري أسماء وعائشة رضي الله عنهما أنه كان إذا حاذهم الركب أو مر بهم الركب قالت: سدلت إحدانا خمارها. والسدل يكون بدون مماسة للبشرة، لأنها إذا سدلت كهذه الصفة فإن في هذه الحالة كأنها جاءت وراء جدار أو وراء حائل، وعلى المرأة والرجل أن يسلم بحكم الله عز وجل، وأن لا يأخذ هذا الأمر ويغالب فيه ويغاير فيه، فالبعض يشتد في غيرته حتى يرد حكم الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا امتحان من الله. ولذلك جعل الله هذه العبادة مبنية على التقوى، فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فجعلها ابتلاء واختبارا للعباد. ولذلك لما استوقفت الخثعمية رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله في الحج، وجعل طفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، لو النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل وقال ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام بتغطية وجهها، فهو أصل في أن المرأة تحرم في وجهها وكفيها، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله. ومن قال إنها تغطي عند رؤية الرجل الأجنبي كما هو موجود في مذهب الحنابلة، فإن من ترجح عنده هذا المذهب لا يلزم غيره بقوله، إذا رأى أن هذه عبادة أمرت بها المرأة وأمر الرجل أن يسلم بها، فإذا ترجح عنده أنها تغطي فإنه لا يلزم من لم يترجح عنده الغطاء، على الأصل المعروف عند العلماء في خلاف أهل العلم. وننبه على هذا لأننا وجدنا من طلبة العلم من إذا سمع شيخا يرجح أن إحرام الوجه المرأة في وجهها وكفيها وأنها لا تغطي وأنها مبتلاة بذلك عتب عليه وظن أن هذا نقصان في الغيرة ونحو ذلك من الغلو في الأقوال. فينبغي على طالب العلم أن يعلم أن هذه سنة صريحة من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولم ينص عليه الصلاة والسلام بالاستثناء. وجاء حديث عائشة ومتكلم في سنده أثر عائشة وأثر أسماء أصح وأقوى وأثبت، جاء بما ذكر وهو مسنود إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أخذ بالاستثناء ومنهم من لم يأخذ به، لكن الذين أخذوا بالاستثناء قالوا إنها تسدل، والسدل معروف. نعم.
وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها.
وتجتنب البرقع لأنه قال لا تنتقب، النقاب يكون بالبرقع ونحو ذلك، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإنها إذا كانت لا تغطي الوجه النقاب يبقى منه العينان، فإذا حضر عليها مع بقاء العينين فيحضر إذا غطى الوجه كاملا من باب أولى وأحرى، لأنه لو قال لا تغطي وجهها ظن أن البرقع مستثنى، لأن البرقع لا يغطي كل الوجه، وإنما نص على النقاب من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. وخلافا لمن قال إن البرقع المراد بها أنها تحيط أنه يحيط بالوجه، ولكن الأقوى أن المراد به التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه امتحانا واختبارا من الله عز وجل لعباده. نعم.
والقفازين
كذلك القفازان مثنى قفاز، والقفاز معروف وهو ساتر يوضع في الكفين من الرجل والمرأة، من الرجل لكي يتقي به ما يضر اليد، وكما يكون في البرد في شدة البرد يكون من الصوف ونحو ذلك، ويكون للمرأة سترا وغطاء أو وقاية من برد ونحوه. نعم.
وتغطية وجهها
كما قلنا، نبع على أنها لا تنتقب لا تلبس البرقع، ثم بين أنها لا تغطي وجهها. نعم.
ويباح لها التحلي،
ويباح للمرأة التحلي أي تلبس الحلية، يجوز لها لبس السوار ولبس الخاتم ولبس القرط ولبس القلادة ولبس الدملج ونحو ذلك من الزينة التي تكون في القدمين وفي اليدين وعلى الصدر ومعلقة في الرقبة كالقلادة والسوار في اليد ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفدية.
باب الفدية، الفدية هو ما يدفع في استخلاص الشيء، ومنه سميت فدية الأسير فدية لأنها تدفع لخلاصه من الأسر، كما قال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. فالفداء والفدية ما يدفع لاستخلاص الأسير من الأسر. فلما كانت هذه المحظورات إذا ارتكبها الحاج أو المعتمر فإنه قد وقع فيما حرم الله عليه فيريد خلاصا، بينت أدلة الكتاب والسنة ذلك الخلاص، وهو إما أن يكون على الترتيب وإما أن يكون على الإلزام. نعم.
قال رحمه الله: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام.
الفدية تنقسم إلى قسمين: ما كان منها على التخيير وما كان منها على الترتيب، منها ما يكون منها على التخيير. فالذي يكون على التخيير هو الذي خير الشرع فيه المكلف بين خصلتين فأكثر، فإن فعل أيها جاز وأجزأه، وهذا مثل فدية الأذى بقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقد جعل للمكلف الخيار أن يفعل أي واحد من هذه الخصال الثلاثة، فتسمى الفدية التخييرية. النوع الثاني الفدية على الترتيب، وهي التي رتب الشرع بعضها على بعض، فلا يجوز أن ينتقل إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول، ولا يجوز له الانتقال إلى الثالث إلا بعد العجز عن الثاني، وهذه تسمى فدية الترتيب، أي الفدية التي ألزم بها الشارع المكلف أن يرتب، فلا ينتقل إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول على الأصل المعروف في الشرع. نعم.
يخير بفدية حلق،
يخير بفدية حلق أي إذا حلق رأس حلق شعر الشعر سواء في رأسه أو في عانته أو في إبطيه أو في أي موضع من الجسد، أو قصره أو نتفه أو أحرقه أو أزاله بأي إزالة كما تقدم معنا، فإنه يخير بين ثلاث خصال: إما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يذبح شاة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال في آية الفدية: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وهذا يوم الحديبية. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو ينفق تحت قدر له والقمل يتناثر من على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى، أي أظن أن الجهد يبلغ بك ما أرى، أي ما أبصره. فقال عليه الصلاة والسلام: أتجد ما تطعم، أتجد شاتا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أطعم فرقا بين 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو انسك نسيكا. فنزل قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه فدية تخييرية يخير فيها إذا حلق الشعر. نعم.
وتقليم،
وتقليم إذا حلق الشعر. طبعا بالنسبة للحنابلة والشافعية العبرة عندهم بثلاث شعرات فأكثر، بالعدد، العبرة عندهم بالعدد. عند الحنفية بالقدر، فقالوا العبرة بربع الرأس، وقد تقدم معنا هذا في الوضوء أنهم انتزعوا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، والناصية ربع الرأس، فقالوا لما مسح ربع الرأس هم لا يرون المسح على العمامة. والله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهنا لما مسح ربع الرأس دل على أن ربع الرأس كاف في وجوب الفدية، فيكون ولا تحلقوا رؤوسكم أنه إذا حلق ربع الرأس فأكثر عليه الفدية. وأما بالنسبة للمالكية فالعبرة عندهم بما يحصل به الترفه. أما بالنسبة للشافعية رحمة الله عليهم فإنهم يقولون، والحنابلة يقولون، العبرة بثلاث شعرات فأكثر، لأنه أقل الجمع. وقد قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يوصف بكونه حالقا لرأسه إلا إذا حلق 3 شعرات فأكثر. فإذا حلق 3 شعرات لزمته الفدية كاملة. نعم.
وتقليم،
وتقليم، تقليم الأظفار، إذا قلم الأظفار وجبت عليه الفدية بثلاثة أظفار فأكثر، لأنه أقل ما يصدق عليه الجمع. ومنهم من قال العبرة بالظفر، لأن الأول مقيد بالجمع والثاني لم يرد فيه التقييد، فإذا قلم أظفاره وجبت عليه الفدية. نعم.
وتغطية رأس،
وتغطية رأس، أي تجب عليه الفدية، فدية الأذى إذا غطى الرأس. وتغطية الرأس تقدم معنا التفصيل فيها، إذا غطاه عالما متعمدا، وعالما بالحكم متعمدا للتغطية قاصدا أن يغطي رأسه، مثلا يضع الطاقية على رأسه، أو مثلا شخص قال لا أريد العمرة ففسخ إحرامه ورفض إحرامه ثم لبس غطاء الرأس فغطاه، لزمته الفدية. وتغطية الرأس تجب فيها الفدية كلبس المخيط، وهذا من باب تنبيه الشرع بالشيء على نظيره، فلما جاءت الفدية في حلق الشعر ألحق بها اللبس وألحق بها الطيب ونحوها من المحظورات التي فيها فدية الأذى، لأن الكل حكمه سواء من حيث الحظر والمنع. نعم.
وطيب،
وطيب، أي إذا تطيب لزمته الفدية عالما متعمدا. والعبرة بوجود الطيب في البدن، ومنهم من اعتبر طيب العضو كاملا كما يقول الحنفية، ومنهم من يعتبر الطيب لليوم كاملا. وأيما كان فالشافعية والحنابلة العبرة عندهم بوجود الطيب، إذا حصل التطيب للبدن سواء كل البدن أكثر البدن أو أجزاء من البدن فإنه يحكم بوجوب الفدية، ولا يشترط أن يستوعب عضوا كاملا. فلو أنه وضع قطرة من الطيب على ظاهر كفه عالما متعمدا لزمته الفدية، وأصح الأقوال لأن ما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه حتى يرد التقييد بحد ولا تقييد. نعم.
بين صيام ثلاثة أيام،
هذه الفدية يخير فيها بينه، والأصل في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كان في القرآن بأو فهو على التخير، والله جل وعلا جعل فدية الأذى بأو، فقال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال رحمه الله مبينا هذه الخصال التي يخير المكلف فيها بين
بين صيام ثلاثة أيام،
وهذا مما أجمله القرآن وبينته السنة. وقد يجمل القرآن الكل ثم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وقد يبين القرآن الأصل ثم يجمل في التفريع فتبين السنة فروعه. ومن هنا قال الله تعالى: ففدية من صيام. ظاهر القرآن أنه لو صام يوما أجزأ، ولو صام يومين أجزأ، ليس فيه تحديد. فلما جاءت السنة قال: صم ثلاثة أيام، فهمنا أن الصيام المجمل في القرآن مبين في السنة، أنه مجمل في القرآن مبين في السنة بثلاثة أيام، فلا يجزيها أقل من ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع، ولا يشترط فيها أن تكون في الموضع الذي فعل فيه المحظور، لأن فدية الأذى صيامها في أي موضع. وهذا هو أصح أقوال العلماء، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم ثلاثة أيام، ولم يلزمه بالتتابع، فلو صام ثلاثة أيام غير متتابعة لصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام. نعم.
أو إطعام ستة مساكين،
أو إطعام ستة مساكين، أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أطعم فرقا بين ستة مساكين. والفرق هو المد الحجازي الذي فيه ثلاثة آصع، الفرق المد الحجازي الذي فيه ثلاثة آصع، وإذا كان فيه ثلاثة آصع فإذا قسمتها على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فرقة، والفرق لا يزال موجود إلى الآن في المدينة ومشهور عند المزارعين فيها، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، يسمى المد الكبير ويسمى بالفرق، وهو ثلاثة آصع أي 12 مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المد الصغير. المد الصغير هو الذي يتوضأ به، ملء الكفين المتوسطتين لا مقبضتين ولا مبسوطتين، هذا يسمى الصاع الصغير ويسمى المد الصغير. وأما بالنسبة للمد الكبير والصاع الكبير، الصاع الكبير أربعة أمداد من هذا المد الصغير، وأما بالنسبة للمد الكبير فإنه ثلاثة آصع، فيصبح المد الكبير 12 مدا من الصغير، أو 12 فيه الربع هذا على التفصيل الذي ذكرناه. يطعمه بين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم.
لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير.
جمعوا بين حديث المظاهر لما ظاهر امرأته جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يعتق، قال: لا أملك إلا هذه، وضرب على رقبته، وكذلك في قصة المجامع لأهله في نهار رمضان وقد تقدم معنا. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم لما عجز عن الكفارة، أتي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه بعثه، فجيء له عليه الصلاة والسلام بالصدقة وفيها مكتل، والمكتل فيه 15 صاع، فقال عليه الصلاة والسلام: أطعمه، أي للمساكين. فقال: يا رسول الله، والله ما بين لابتي أهل بيت أفقر منا. فهذا المكتل 15 صاع، إذا قسم على 60 مسكينا كان لكل مسكين ربع صاع. ومن هنا يختلف العلماء في صدقة المسكين في المواضع المجملة، سواء هنا أو في الصيام أو في الكفارات الأخرى الواردة، هل العبرة بربع مثلا كرمضان إطعام مسكين، هل المراد به الربع كما ورد في قصة المظاهر والمجامع أهله في نهار رمضان، أم المراد به النصف؟ فجمعوا ما بين النصف والربع، فقالوا: الربع إذا كان من الحب، والنصف إذا كان من التمر أو الشعير، هذا وجه للجمع، ولكن ظاهر أن نحمله على أقل ما يصدق عليه الدليل حتى يدل الدليل على ما هو أعلى منه، فيجزئ في الإطعام الربع حتى يدل الدليل على الذي هو المد حتى يدل الدليل على ما هو أكثر، إلا أنه هنا قال مد، والصحيح أن النص الصاع من الكل كاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا فقال أطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق لا يمكن أن يكون لنصف صاع، يكون لكل مسكين نصف صاع، فيقوى مذهب من قال إنه نصف صاع سواء كان من البر أو غيره. نعم.
أو ذبح شاة.
هذا الخيار الثالث، ذبح الشاة. وذبح الشاة أن يذبح شاة أن تكون ثنيا لا يجوز إلا المسن، وهي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية ويسمى بالثني من المعز، والجدع من الضأن وهو الذي أتم ستة أشهر وقيل أكثر الحول على حسب المرعى، جودة المرعى وعدم جودته، فهذا السن معتبر، الشاة تكون قد بلغت السن المجزئة أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب، فلا يجزئ العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء ولا الكبيرة التي لا مخ فيها، فإذا كان بها عيب لا تجزئ، تكون شاة قد بلغت السن المعتبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعجز إلا أن تعجزوا فتذبحوا جذعا من الضأن، وقال إن الجدع يوفي مما يوفي منه الثني، فدل على أن السن لا بد منه، هذا طرده العلماء في جميع الدماء الواجبة أنه يجب أن يكون ثنيا من المعز أو جدعا من الضأن. هذه الشاة لا يشترط أن تكون بمكة، تجزئ في أي موضع، ولكنها تكون طعمة خاصة للمساكين. نعم.
وبجزاء صيد بين مثل إن كان،
ويخير في جزاء الصيد بين مثل إن كان، جزاء الصيد أشار الله إليه في قوله سبحانه وتعالى أصل الجزاء ما يترتب على فعل الشيء أو ما يكون مقابل الشيء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فيقال هذا جزاؤه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلما كان قتل الصيد جعل الله فيه ضمانا وصف بكونه جزاء لقتل الصيد سواء كان عمدا أو كان سهوا على أصح قول العلماء ومذهب الجمهور، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، فجعل الله عز وجل جزاءه على هذه الصفة، أولا إذا قتل الصيد ينظر إلى مثلي الصيد إن كان له مثلي من بهيمة الأنعام، وهذا سيأتي بيانه في باب جزاء الصيد، فإذا كان له مثليا مثل أن نقول البدنة لها النعامة مثليها بدنة كما هو قضاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، فنقول هذه البدنة هذا الذي مثلها هذه مثل للنعام المقتولة، فيكون الجزاء أن يخرج المثلي وبشرط أن يكون هديا بالغ الكعبة، فإذا قلنا النعام مثلها بدنة يسوقها إلى البيت حتى تبلغ حدود الحرم، فإذا بلغت حدود الحرم وأدخلها في حدود الحرم نحرها وجعلها طعمة للمساكين، هذا معنى قوله هديا بالغ الكعبة، فإذا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، وسنبين صفة الحكم، هديا بالغ الكعبة، اشترط أن يكون هديا بالغ الكعبة، والهدي يكون من بهيمة الأنعام، لأنه قال فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة، هذا الأمر الثاني أن يبلغ به الكعبة، والمراد ببلوغه الكعبة بلوغ حدود الحرم، وهذا الذي جعل العلماء يجعلون مكة كلها بمثابة المسجد، لأن النصوص في أكثر أحوالها نزلت الكل منزلة الجزء، عبرت بالجزء وأرادت الكل، كقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ونحوه من النصوص، فأن يسوق المثلية من بهيمة الأنعام هديا بالغ الكعبة فينحره أو يذبحه بمكة طعمة لمساكين الحرم، طعمة لمساكين الحرم. الأمر الثاني الذي يخير به عدل ذلك طعام، أن ينظر إلى قيمة هذا العدل، فإذا كان العدل مثلا شات، هذه الشات كم قيمتها؟ قيمتها 400 ريال، فنقول كم يشترى بها من التمر؟ فقالوا نشتري بها من التمر 40 صاعا، فنقول له أنت بالخيار بين أن تأتي بالعدل وهو الشات هديا بالغ الكعبة بالمثلي، أو تصوم أو تطعم هذه الآصع 40 صاع الذي هو الخيار الثاني، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. هذا إجمال بينت السنة، أو كفارة طعام مساكين بينت أن هذا الطعام يؤخذ من قيمة المثلي، فإذا كانت قيمة المثلي كما ذكرنا 400 ريال ينظر كم تساوي من الطعام، فقالوا 40 صاعا، فنقول أطعم 40 صاعا لكل مسكين، إما ربع صاع أو نصف صاع للتفصيل الذي ذكرناه. فإن قال ما هو الخيار الثالث؟ قال المصنف رحمه الله
بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو
بين مثله إن كان، مثله إن كان أي إن كان له مثلي، إن كان له مثلي. أما لو أنه لم يكن له مثلي كالعصافير، العصافير ليس لها مثلي من بهيمة الأنعام، فيعدل إلى القيمة إلى الطعام، وعدل الطعام ننظر كم قيمة العصفور يحكم به ذو عدل، فالقاتل ومعه شخص آخر فيقول هذا العصفور كم نقدره؟ يقول نقدره 20 ريال، والصاع 10 ريال، نقول أخرج صاعين لكل مسكين، إما ربع أو نصف صاع على التفصيل الذي ذكرناه، أو صم عن كل ربع صاع أو نصف صاع يوما كاملا. هذا بالنسبة إذا لم يكن له مثلي، إن كان قال مثلي إن كان، نعم.
أو يصوم عن كل مد يوما،
أو يصوم عن كل مد إذا قلنا إنه يخرج المد، أو نصف الصاع اللي هم المدان إن قلنا إنه لابد أن يكون نصف الصاع، يصوم عنه يوم، فلو فرضنا أنها 10 آصع فعليه صيام 20 يوما أو 40 يوما، 40 يوما إن قلنا مد، و20 إن قلنا نصف صاع، هذا على التفصيل الذي ذكرناه، نعم.
وبما لا مثل له بين،
لأن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامه، فجعل 3 خيارات التي هي المثلي هديا بالغ الكعبة إلى مكة طعمة لفقراء الحرم، أو يقدر بقيمته فيشترى الطعام، أو يصوم عن كل نصف صاع أو ربع صاع يوما كاملا، يخير بينه. والصيام لا يشترط أن يكون بمكة، لا يشترط له زمان ولا مكان ولا تتابع، هذا في صيام الفدية وصيام قتل الصيد لا يشترط فيه شيء من ذلك، نعم.
وبما لا مثل له بين إطعام وصيام،
وبما لا مثل له، لا مثل له إذا كان قد قتل مثل ما ذكرنا العصافير، الآن مثلا أيام الربيع تكثر العصافير، لو أن شخصا سافر في رمضان محرم وهو يقود السيارة فجاء العصفور من أمامه فارتبط التطم بالسيارة، هذا قتل خطأ للصيد، هذا القتل الخطأ، وتجد بعض أحيان 3 عصافير أو 4 خاصة أيام الربيع يكثر وجودها، أو في الأماكن التي فيها ربيع أو فيها أزهار ونحو ذلك، فصدم مثلا 4 عصافير أو 5 عصافير، العصفور ليس له مثلي من بهيمة الأنعام، فنقول له في الموضع الذي قتل على أحد الوجهين أو في غيره على الوجه الثاني، فنقول كم قيمة العصفور هنا؟ فيقول قيمة العصفور 5 ريال، فمثلا أصاب 4 عصافير هذه 20 ريال، 20 ريال كم يشترى بها؟ يشتري بها صاعين من التمر، فنقول له أنت بالخيار بين إخراج الصاعين من التمر أو صيام 4 أيام أو 8 أيام على التفصيل الذي ذكرناه، نعم.
وأما دم متعة وقران فيجب الهدي،
وأما دم متعة وقران إن لم يجد، والأصل أنه يجب عليه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فأوجب الله عز وجل على من تمتع سواء كان بمتعة الحج أو بالقران أن يهدي إلى البيت. وهذا الهدي هو الشاة المعتبرة كما ذكرنا بالصفات التي ذكرناها سابقا، هذا الواجب في هدي التمتع والقران. فإذا عجز عن هدي التمتع والقران قال ليس عندي مال ولا أستطيع أن أشتري، ففيه تفصيل، إما أن يكون عاجزا في السفر قادرا في الحضر، مثل أن يكون مثلا سافر للحج وأخذ نفقة معه فسرقت النفقة وهو غني، لكنه غني في بلده، فسواء عجز بالعجز الحقيقي أو الحكمي. ومن أهل العلم من قال إن كان قادرا في أهله لزمه أن يشتري ويستدين ثم يقضي في أهله، وجهان مشهوران. لكن إذا عجز عن الدم ولم يستطع وقال لا أستطيع أن أشتري شاة وكان قد تمتع بالعمرة إلى الحج، فنقول له إنه في هذه الحالة ينتقل إلى البدل، أن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، إذن هي ترتيبية أو تخييرية؟ ترتيبية. فلما قال فمن لم يجد معناه أنه اشترط، لأن صيغة من لم يجد صيغة شرط، وبناء ذلك لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول، فلا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام إلا بعد عجزه عن النسك. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. قالوا العبرة بإهلاله بالحج، أن تكون هذه ثلاثة الأيام وقد دخل في نسك الحج. فلو كان مثل في القديم يأتون بالعمرة في ذي القعدة ثم أهل بالحج في أول يوم من أيامه، فيصوم اليوم الأول والثاني والثالث، أو يصوم اليوم الثاني والثالث والرابع، أو يصوم الرابع والخامس والسادس، أو يصوم السادس والسابع والثامن، واستحب في المذهب أن يكون آخرها هو يوم عرفة، وهذا بناء على قوله في الحج، وقالوا إن الحج عرفة فيكون أفضل أيام هذا يكون صائما، وإن كان الذي تطمئن إليه النفس أن الأفضل ألا يكون في يوم عرفة صائما، لأن هذا يضعفه عن العبادة التي هي مقصودة في الحج، ولذلك أفطر عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. وإن كان يجوز للإنسان أن يصوم يوم عرفة، لأنه ثبت عن الصحابة ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة حتى إذا بيضت الأرض بينها وبين الحاج دعت بفطورها فأفطرت. هذا خلاف الأفضل، والأفضل أنه يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن عشية يوم عرفة صلوات، لما شكوا هل هو صائم أو مفطر، وبعث إليه بقدح من لبن فشربه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فنقول إن الحاج الأفضل له ألا يصوم يوم عرفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة. نعم.
فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام.
فإن عدم الهدي فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
قد بينا هذا وهو منصوص عن الإمام أحمد كما نقله شيخ الإسلام وغيره رحمة الله عليه. نعم.
وسبعة إذا رجع إلى أهله،
لكنه إحدى الروايات عنه، لأن هناك رواية يكون آخرها يوم التروية وليس يوم عرفة، وهي أقوى حتى من ناحية الدليل أقوى وأفضل. ولو أنه صام قبل أن يكون يوم عرفة مثل ما ذكرنا يحرم بالحج اليوم الخامس فيصوم الخامس والسادس والسابع فلا بأس ولا حرج، العبرة أن تكون في الحج، أن تكون في الحج. وقال بعض العلماء إنه إذا عجز أن تكون قبل الحج فإنه يصومها أيام التشريق، وشدد فيه بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منا أيام أكل وشرب وبعال، فقال إذا عجز عنها قبل الحج فإنه تصبح عليه عشرة إذا رجع، يجمعها كلها مع بعضها إذا رجع. نعم.
وسبعة إذا رجع إلى أهله،
سبعة أي يصوم سبعة أيام، فالمجموع عشرة أيام، قوله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فبينت الآية الكريمة أن الواجب صيام عشرة أيام، تلك عشرة كاملة، وأن هذه العشرة تقسم ما بين ما يكون منها في الحج وهي الثلاثة الأيام الأول وسبعة إذا رجع، سبعة إذا رجعتم. قال بعض العلماء إذا رجعتم أي إذا شرعتم في الرجوع، وبناء على ذلك يجوز له أن يصومها، أن يصومها وهو في الطريق راجعا إلى بلده. ومنهم من قال لا يصومها إلا بعد أن يبلغ البلد، أي أنه إذا وصل واستقر في أهله وأصبح مقيما صام. وعن السلف أن الله أن الأقوى أنه مخير بين أمرين، سواء صامها في الطريق أو صامها إذا رجع إلى أهله. فائدة الخلاف أنه إذا قال العبرة بالأهل فإنه لا يصومها في الطريق، والحقيقة من جهة النظر فيه قوة، لكن ظاهر القرآن يحتمله. قال سبعة إذا رجعتم، لأن المشكلة أن هذه الصيغة إذا رجعتم، إذا فعلتم، هل المراد بها ابتداء الفعل كما ذكرنا أو أثناء الفعل أو ما بعد الفعل؟ ابتداء الفعل كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. وتارة تقول أثناء الفعل كان تقول إذا صليت فاخشع، وإذا قرأت فرتل، هذا أثناء الفعل. فهل المراد إذا رجعتم أي أثناء رجوعكم، أم المراد إذا رجعتم أي وصلتم إلى أهلكم وتحقق الرجوع كاملا، كأن تقول إذا صليت فأتني، أي إذا فعلت الصلاة كاملة، وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا قضيتم مناسككم ونحو ذلك، المراد تمامها وكمالها. فالأمر محتمل والآية محتملة، لو صام عند ابتداء الرجوع صح، ولو صام أثناء الرجوع صح، ولو صام بعد تمام الرجوع صح، والأقوى أن يؤخرها إلى الوصول، لأن السنة دالة على أن الصوم في السفر سقط الإلزام بالصوم الفريضة في السفر، فيقوى أن العبرة بالوصول، وأن قوله إذا رجعتم المراد به تمام الرجوع. ولكن أئمة التفسير ودواوين العلم وقول طائفة من السلف على أنها رخصة من الله خير فيها ما بين أثناء الرجوع وما بعد الرجوع والوصول. نعم.
والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل.
والمحصر إذا لم يجد هديا، أن الله تعالى قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فأمر من أحصر أن يتحلل بالهدي، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأكيد ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه. هدي الإحصار ينحره إذا كان بدنا، ويذبحه إذا كان من الشياه. فإذا لم يجد هديا، وقلنا إن المحصر ملزم بالدم، لأن هناك قول لبعض العلماء أن المحصر لا يلزم بالدم إذا أحصر، وأنه يتحلل بدون أن يجب عليه شيء لأنه لم يسق معه الهدي، فإذا ساق لزمه ذبح الهدي ونحره. فقوله هو المحصر، المحصر عليه دم، وشرطه كشرط دم التمتع، كشأن شأن الدماء الواجبة، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام.
ثم حل.
ثم حل، صام عشرة أيام. الإشكال هذه العشرة أيام طردها الحنابلة رحمهم الله في كل دم واجب في النسك، أنه إذا عجز عنه صام عشرة أيام لقوة الأثر والنظر. أما الأثر فقضاء عمر بن الخطاب رضي عنه بعض الصحابة، أنهم ألزموا من لم يجد الهدي في غير هدي التمتع كالمجامع لما ذكر رضي الله عنه وأرضاه، ألزمه بأن يصوم عشرة أيام، ومذهبهم قوي في هذا وصحيح حتى من جهة النظر، أنه إذا عجز، لأن الشرع ينبه بالنظير على نظيره، فلما كان دم التمتع واجبا وألزم في دم التمتع بالعشرة، فإننا نعتبر العشرة قائمة مقام الدم، ولذلك إذا عجز عن دم الإحصار نلزمه بعشرة أيام. وهكذا لو وجب عليه دم في ترك واجب كترك الإحرام من الميقات، إذا ترك الإحرام من الميقات أو ترك المبيت بمزدلفة أو ترك رمي الجمرات في يوم على القول بأن كل يوم نسك، أو ترك المبيت ليلة من منى على القول بأن كل ليلة نسك، فهذا كله الواجبات، كل هذه الواجبات إذا ترك شيئا منها ألزمناه بالدم. فإن قال لا أجد مالا أشتري به أو ليس عندي ما أشتري بدم، ألزمناه بصيام عشرة أيام. نعم.
ويجب ببطء في،
وأما بالنسبة لقوته من جهة القياس كما ذكرنا أن هذا دم واجب وهذا دم واجب، وقد ألزم الشرع بعشرة عند العجز في الأول فيجب في الثاني لأن الكل واجب. نعم.
ويجب بوطء في فرج
لأن الكل بدل عن دم واجب، لأن الكل يجب صيام 10 أيام عند العجز عن دم واجب في إحصار أو ترك واجب من واجبات الحج، كما يجب في دم التمتع عند العجز عنه، بجامع كون كل منهما بدلا عن دم واجب، هذا دم واجب وهذا دم واجب. فلما ألزم الشرع عند فقد هذا الدم الواجب بصيام 10 نقول يلزم في هذه أيضا. نعم.
ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة.
قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في من جامع أهله في الحج بأنهما بن عليهما بدنة وأنهما يفترقان، قد بينا هذا في بيان محظورات الإحرام، أنه قضى رضي الله عنه وأرضاه بأنهما يمضيان في حجهما الفاسد وأن عليهما القضاء من قابل وأنهما يفترقان من الموضع الذي حصل فيه الجماع وأن عليهما البدنة.
نعم. وفي العمرة شاته
كذلك. نعم.
وإن طاوعته زوجته لزماها،
لأن الحج الأصغر، وإن طاوعته المرأة لزمها، أي لزمها ما يلزم الرجل، وأما إذا لم تطاوع فأكرهت لم يلزمها الدم، لم يكن عليها البدنة، لأن مثل ما ذكرنا في وطء رمضان يفصل في المرأة، وهذا أصل طرده الحنابلة رحمهم الله صحيح حتى لا يتناقضوا، أصل اعتبدوا أن المرأة إذا لأنها قد يغلبها زوجها، فإذا غلبها زوجها فإنها كالمكرهة، وحينئذ قالوا إنه لا يلزمها المكره، أسقط الشرع عن أعظم الأشياء وهو الكفر بالله عز وجل، فإذا غلبها زوجها كأنها مكرهة وحينئذ لا يجب عليها، لكنها إذا طاوعت أو هي التي أغرت واستجاب لها زوجها لزمت الفدية الاثنان الزوج والزوجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة.
بعد أن بين رحمه الله أحكام الفدية شرع في المسائل المترتبة على ذلك، فقد علمنا أن الأصل أن من فعل محظورا مرة أن عليه أن يفتدي على التفصيل الذي بيناه، فيرد السؤال إذا فعله أكثر من مرة، فقال: ومن كرر محظورا من جنس واحد، كأن يكرر تغطية رأسه أكثر من مرة، أو يغطي أو يكرر لبس المخيط فيلبس الثوب في أكثر من موضع ولا يفتدي بعد فعله الأول ولا فعله الثاني ولا فعله الثالث، فإذا كرر المحظور أكثر من مرة فإنه تجب عليه فدية واحدة إذا كان من جنس واحد، ومفهوم ذلك أنه إذا كان من غير جنسه كان يكرر الطيب ولبس المخيط فنلزمه بفديتين، ولو غطى رأسه ولبس المخيط لزمته فديتان لأنه من جنسين مختلفين، لكن المراد إذا كرر من جنس واحد مثل ما ذكرنا تغطية الرأس أو لبس المخيط، فإذا كرر فعل أكثر من مرة فعليه فدية واحدة، إذن الفدية الواحدة تجب بالتكرار وأن يكون من جنس واحد، بالتكرار إذا كرر وأن تكون من جنس واحد وأن لا يكفر عن المحظور الأول، وبناء على ذلك تجزيه فدية واحد. إن يتحد سبب وموجب كفال فعلهن موجب، أي أنه إذا تكرر السبب الموجب للفدية وهو من أصل واحد كفى لفعله فدية واحدة، وحينئذ نقول إنه تلزمه فدية واحدة. نعم.
بخلاف صيد.
بخلاف صيد، ومفهوم ذلك أنه لو حلق شعر الإبط وحلق شعر الرأس وحلق شعر العانة ولم يكفر عن شعر الرأس ولا عن العانة ولا عن الإبط لزمته فدية واحدة، مع أن الموضع مختلف لكنه جنس واحد، وهكذا بالنسبة للتغطية، فلو أنه غطى أعلى البدن طبعا بالفنيلة أو بالكوت وغطى أسهل البدن ثم لبس السروال في اليوم الثاني وغطى أسفل البدن وفي اليوم الثالث لبس الثوب، فكلها متعلقة بلبس المخيط، لكن لو أنه لبس الثوب ووضع العمامة على رأسه فهنا إيش؟ فديتان، لأن الأولى للبس المخيط والثانية لتغطية الرأس، وتغطية الرأس منفصل عن لبس المخيط، ولذلك قال كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، كفنوه في ثوبيه لا تلبسوه المخيط ولا تغطوا رأسه، ففصل بين الاثنين، فدل على أن كل واحد منهما محظور. نعم.
بخلاف صيد،
بخلاف صيد، بخلاف ما إذا قتل الصيدة، أن إزهاق الروح يتكرر بتكراره ولا تداخل، لو قتل الصيد وكان مثله شات ثم قتل صيدا ثانيا مثله شات، يعني حمامة، قتل حمامة ثم قتل حمامة ثانية ثم قتل حمامة ثالثة، الحمامة فيها شات، لأنه من قضاء الصحابة الذي لا يغير ولا يعاد الحكم ولا يستأنف فيه القضاء، فهذه الحمامة لو أنه دهس حمامة ثم دهس حمامة ثانية ثم دهس حمامة ثالثة لا نقول بالتداخل، الأول تداخل في تغطية الرأس ولبس المخيط تداخل، وأما في قتل الصيد فإنه يجب عليه في كل محظور ضمان. نعم.
ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة،
ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، كما ذكرنا من أجناس غطى رأسه ولبس المخيط وتطيب، فهذا لا تداخل فيه لأن الأجناس مختلفة، ولذلك يشترطون اتحاد الموجب، يتحد سبب وموجب، كفى لفعلهن موجب، فالموجب للكفارة هنا هو التغطية، فإذا جاءت من جنس آخر وهو لبس المخيط ألزمنا بفدية ثانية ولا نقولنا تدخل تحت الأول. نعم.
رفض إحرامه أو لا،
رفض إحرامه أو لا، سواء وقع هذا في إحرام صحيح أو وقع هذا في حال تلبسه بالإحرام أو وقع هذا في حال الرفض للإحرام، الرفض للإحرام مثل ما ذكرنا أنه يأتي إلى مكة بعمرة في رمضان مثلا، فلما رأى الزحام قال ما أريد العمرة ولبس ثيابه، فنقول له أنت محرم إلى يوم القيامة حتى تؤدي عمرتك، وجميع المحظورات التي هذه حالة الرفض، رفض الإحرام قال ما أريد أن أفعل الحج ما أريد أن أفعل العمرة، نقول أبدا أنت ملزم بالإتمام، وقد سبق معنا بيان هذا أنه يجب عليه إتمام حجه وعمرته لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإن قال أنا ما أريد نقول هذا ليس لك، هذه عبادة وتلزم بإتمامها ولا تخرج منها إلا بالتحلل أو تكون محصرا أو تكون مشترطا، فأنت لا اشترط ولست بمحصر ولم تتحلل لم تتم نسكك، فيلزمك أن تتم ما أمرك الله بإتمامه، فإن فاته الحج تحلل بعمره ووجب عليه القضاء من قابل. نعم.
ويسقط بنسيان فدية لبس،
لأنه لو قال لك أنا قلت ما أريد العمرة وتركت العمرة ثم جاء ولبس وتطيب وحلق وقصر ثم قلت له يا أخي هذا ما يجوز يجب عليك أن تتم العمرة، قال لك ولكني فعلت المحظورات، تقول له يلزمك أن تفتدي عن كل محظور، فلو قال أنا رفضت الإحرام تقول هذا يستوي فيها أن تكون رافضا أو غير رافض، لأن الرفض واقع في غير موقعه، وإذا كان الرفض واقعا في غير موقعه فأنت لا تزال متلبسا بالعبادة الشرعية التي ألزمت بها نفسك أو ألزمك بها الشرع، فيجب عليك أداء الفدية. نعم.
ويسقط بنسيان فدية لبس،
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب مما ليس فيه مما يمكن فيه التدارك، المحظورات تنقسم إلى قسمين، ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، ما يمكن تداركه كتغطية الرأس فإنه يزيل الغطاء وليس ثم شيء حصل، ولبس المخيط يمكن تداركه، والطيب يمكن تداركه بالغسل، ما لا يمكن تداركه كالحلق والنتف للشعر وحرق الشعر وإزالة الشعر بصفة وتقليم الأظفار فإنه لا يمكن أن يرد الظفر كما كان ولا يمكن أن يرد الشعر إلى ما كان عليه، فهذا مما لا يمكن تداركه، وهكذا الجماع فيستوي فيه العمد والنسيان، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتمر بالجعرانة كما في الصحيح، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى، أحرم بالعمرة دخل في العمرة وعليه ما ترى، هو عليه جبة فهذا محظور لبس المخيط، وتطيب هذا محظور الطيب. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجل لعمر: هل تستطيع أن تريني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوحي إليه؟ قال: فكشف الغطاء عن وجهه فهو يغط كغطيط البكر. فلما سري عن هذا من شدة الوحي، كان إذا نزل عليه الوحي يغط كغطيط البكر من شدة ما يجده صلوات الله وسلامه عليه، وكان إذا أوحي عليه وهو على الناقة تبرك، وأوحي إليه عليه الصلاة والسلام وفخذه على فخذ الصحابي حتى كادت أن تنفصم فخذ الصحابي، وكان يوحى إليه بأبي وأمي في شدة البرد فيتفصد عرقا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقول العلماء فيه فائدة على أن سنة الله في العلم، والعلماء ورثة الأنبياء، أنهم لن يصلوا العلم إلا بالأذى. ولذلك تجد الشيخ يتأخر عن دروس، تصبح الدروس طويلة، ويختم الكتاب في 4 سنوات، وإن تيسر 8 سنوات، وإن تيسر 10 خير وبركة. تجد شيء يثقل على النفس، لأن النفس تهوى أن تنتهي بدري، بعضهم يريد إلا أن يكون مع الشيخ 24 ساعة ما يجد. وهذه الامتحانات كلها والابتلاءات، يتعلم العلم فيجد الساخر والمستهزي. تجد تأتي الدورة بعد الظهر أو بعد العصر، وقت الأكل وقت النوم، هذه كلها مكاره يبوأ بها طالب العلم، مبوأ الصدق. ما ينال العلم بالتشهي ولا بالتمني. وكان بعض العلماء يتقصد امتحان طالب العلم، لأنه إذا امتحن قوية نفسه بعد ذلك يستطيع أن يسافر للناس يعلمهم، ويستطيع أن يعلمهم في الليل في النهار، يستطيع أن يجلس في شدة الحر القر، يستطيع أن يجلس لهم وهو ينعش من شدة ما يجد من لذة هذا العلم والتضحية فيه. كان بعض أئمة الحديث رحمهم الله يجلس اليوم واليومين لا يصيب الطعام، حتى إذا وضع طعامه يقول له: عقد مجلس فلان، فيترك الطعام وينتقل إليه. هذه الامتحانات هي التي جعلها الله سنة العلم. فكان عليه الصلاة والسلام يتفصد عرقا، فلما سري عنه يعني زال عنه صلوات الله وسلامه عليه، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، انزع عنك جبتك واغسل عنك، انزع عنك جبتك أي انزع المخيط، تجرد عن المخيط، واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. لم يلزمه بالفدية، لأنه قال أحرم بالعمرة وعليه ما ترى. بعضهم يقول إنه جاهل بالحكم فعذر للجهل، وبناء على ذلك بنوا عليه النسيان، لأن الجهل والنسيان حكمهما واحد. ما وجه ذلك؟ لأن الفدية تأتي بتقصد، إما أن تكون جابرة وإما أن تكون زاجرة، وهذا أصل في العقوبات. إن قلنا إنها زاجرة فالناس ما تزجروا، لأنه لم يقصد انتهاك الحرمة. وإن قلنا إنها جابرة فإن الناس قد فاته شيء فيجبر بهذا. ومن هنا تجد العلماء تارة يسوون بين الناس وغير الناس، وتارة لا يسوون بناء على الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وهذا يختلف بحسب اختلاف المسائل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عذره بالعذر فأسقط عنه الفدية، فسقطت الفدية. فنظر الفقهاء، الحنابلة يقولون هذا معذور بالجهل، يسمون السبر والتقسيم. قالوا: سبرنا هذا الحديث وقسمنا أوصافه ونظرنا فيها ما يصلح للتعليل وما لا يصلح للتعليل، فوجدنا أنه غير عالم بالحكم. قال: يا رسول الله أحرم بالعمرة وعليه ما ترى. ما قال: يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما، معنى ما يعرف الحكم فهو جاهل. ثانيا أن وجدنا نفس الشيء الذي وضعه على بدنه طيب ولبس مخيط، وأن هذا الشيء إذا زال لم يبقى له أثر، بخلاف تقليم الأظفار وقص الشعر، فإن الشعر جعل الفدية على زوال هذا الشيء، وقد زال هذا الشيء فيستوي فيه المتعمد والناس، فتجعل هذا من باب الحكم الوضعي الذي هو يستوي فيه العمد والنسيان، مثل قص الشعر وتقليم الأظفار. فتقول بعبارة أصول يعني أكثر توضيحا، تقول إن الشرع جعل الفدية على زوال الشعر بأي إزالة، وعلى تقليم الأظفار وعلى الجماع وعلى كل ما فيه انتهاك لا يتدارك، سواء كان قاصدا أو غير قاصد. كأنه يقول إذا وجد هذا الإخلال وجدت الفدية بغض النظر عن نية الإنسان قاصدا أو غيره قاصد. هذا يسمى الحكم الوضعي. الحكم الوضعي يستوي فيه العامد والمخطئ والناسي، الحكم فيه ماذا؟ سواء، من باب وضع الشيء علامة وأمارة على الشيء. فإذا ولذلك تجد بعض العلماء يقول هذا من باب الحكم الوضعي. ألا ترى الرجل إذا أثار سلاحا يريد صيدا فرمى الصيد فأصاب شخصا فقتله، وجبت عليه ماذا؟ الدية، مع أنه لم يقصد قتله. تقول إن الشرع عظم أمر هذا الدم فقال يجب ضمانه بغض النظر عن كون قاتله متعمدا أو غيره متعمد، فتجعله من باب الحكم الوضعي، أن لأن العلامات والشروط التي نصبها الشرع يستوي فيها القصد وعدم القصد. فهنا إن قلت إن الجماع وتقديم الأظفار وقص الشعر يستوي فيه العمد والخطأ فحينئذ لا إشكال، فتجعله من باب ماذا؟ الحكم الوضعي. وأما بالنسبة لما فيه الشرع قصد به، يعني مثلا تقول الطيب فيه ترفه، فإذا لم يقصد ترفه ولم يبق له أثر فقد زال المعنى، فحينئذ لا يلزمه الشرع بشيء ولم يبق له أثر. قال اغسل عنك أثر الطيب وانزع عنك جبتك، فهذا لم يبق له أثر فلا يجب عليه شيء إذا كان مخطئا أو ناسيا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. نعم.
وطيب وتغطية رأس،
لما ذكرنا؟ نعم،
دون وطئ وصيد وتقليم.
دون وطئ، لأن هذا لا يمكن تداركه، فحينئذ إذا وقع الوطء استوى أن يكون متعمدا أو مخطئا أو ناسيا ويجب عليه الضمان. وأما بالنسبة للمرأة قد يشكل على هذا، أن المرأة إذا كانت مكرهة هذا غير، هذا في منزع الحكم لوجوب الجبر، لا يشكل على هذا أن فصلنا في المرأة، لأن هذا في تحقيق المناط. لكن بالنسبة لمسألتنا هنا لهذه الأشياء التي جعلها الشرع زواجر أو جوابر، فإنه إذا حصل به الإخلال كالجماع لا يمكن تداركه، وجزاء الصيد لا يمكن تداركه، لأنه إذا قتل الصيد لا يمكن أن يرد الصيدة حيا بعد قتله، فيجب عليه الضمان. لماذا؟ لأنه من باب الحكم الوضعي يستوي فيه العمد والخطأ. إذا ما الفرق بين هذه المحظورات وهذا؟ تقول ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه. فتقديم الأظفار لا يمكن تداركها، وحلق الشعر لا يمكن تداركه، والجماع لا يمكن تداركه، قتل الصيد لا يمكن تداركه، وحينئذ يجب فيه ماذا؟ الضمان. وأما الذي يمكن تداركه كتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب ونحوه فهذا لا يجب فيه إذا كان ناسيا أو مخطئا. نعم.
وصيد،
وهكذا الصيد إذا قتل الصيد يجب عليه الضمان سواء كان متعمدا أو مخطئا، لأنك تقود السيارة وأنت لا تريد قتل الصيد فتدهس، وهذا مذهب جمهور العلماء أن قتل الصيد يستوي فيه العمد والخطأ، وأن الشرع لما عبر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إنما هو خارج مخرج الغالب، لأنه بعظم الحرمة، والله سبحانه وتعالى توسع على عباده أن يصفهم بالجرأة على قتل الصيد، لأن المراد هنا مقام المنع والزجر، فقال في حال التكليف، المنع في حال التكليف أن يكون قاصدا لقتل الصيد، فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، فهذا في معرض ماذا؟ الزجر والمنع، وحينئذ لا علاقة له بالخطأ، والخطأ مبني على الحكم الوضعي. والدليل على هذا النظير بنظيره، فإن الشرع نص على أنه إذا قتل آدميا خطأ ما الحكم؟ يجب ضمانه أو لا؟ يجب ضمانه بإجماع العلماء، نص الآية والكتاب والسنة والإجماع. وهنا إذا قتل صيدا الحق لمن؟ لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أحق أن يقضى، فإذا قتل خطأ وجب عليه ضمان حق المخلوق، فمن باب أولى حق الخالق، لأن الله أحق أن يقضى. فنقول التعبير بالتعمد في الآية خرج مخرج الغالب، ومن هنا لا يفرق بين العمد والسهو والخطأ في قتل الصيد، كما لا يفرق في حق الآدمي بين الخطأ وبين العمد في وجوب الضمان، إلا أن العمد فيه القصاص والخطأ ليس فيه قصاص، لأنه لم يقصد قتل أخيه ولذلك لا يعاقب، فشرع الجبر، لأنه دية الخطأ جبر للنقص وليست عقوبة، لأن المخطئ لا يعاقب. إلا أن بعض العلماء خرج على مخرج يقول أنه لا يحصل قتل خطأ إلا بتفريط وتساهل، لأن الناس إذا علموا أنه إذا قتل خطأ فإنه يجعله يتحفظ ويتصون ولا يأتي في الأماكن التي فيها أناس فيصيد فيأخذ بأسباب الحيطة صيانة للدم، وهذا سنفصل أكثر إن شاء الله في كتاب القصاص. نعم.
وتقليم،
ويجب في تقليم الأظفار الفدية سواء كان متعمدا أو غيرها كما تقدم.
نعم. وحلاق
كذلك.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم،
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم كهدي القران وهدي التمتع وهدي جزاء الصيد، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها كلها بمكة. فأما هدي القران والتمتع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا وفجاج مكة كلها وشعابها كلها منحر، فبين عليه الصلاة والسلام أن العبرة بمكة كلها، فينحر داخل حدود الحرم إذا كان دم التمتع والقران. نعم.
وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه.
فدية الأذى واللبس ونحوه، لأن حديث كعب بن عجرة وقع في الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل حدود الحرم، وأمره أن يفتدي في موضعه، وموضعه خارج الحرم أو داخله؟ الجواب داخله، خارج الحرم وليس داخله. ومن هنا قالوا إن فدية الأذى تصح في كل مكان، إن فدية الأذى تصح في كل مكان سواء داخل الحرم أو خارج الحرم. وأما بالنسبة للإحصار ففيه وجهان، أصحهما أنه يكون حيث أحصر سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. نعم.
ويجزئ الصوم بكل مكان.
ويجزئ الصوم في كل مكان، لأن الله لم يقيده بموضع، يجزئ الصوم في كل مكان. نعم. ولذلك لو صام 3 أيام في الحج وكان آخرها يوم عرفة سيكون الثالث فيهن في الحل ولا يكون داخل الحرم. والصوم سواء كان صوم فدية الأذى أو كان عن دم الإحصار أو دم التمتع أو دم الجبران كلها تكون في أي موضع. نعم.
والدم شاة أو سبع بدنة وجزئ عنها بقرة.
والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة وتجزئ عنها شاة. بالنسبة للدم إذا قيل عليه دم فالدم هو الشاة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بيان ما استيسر من الهدي بالدم، وهي على الصفة التي ذكرناها أن تكون ثنيا من المعز أو مسنة من المعز أو جدعا من الضأن، والثني هو الذي أتم سنة ودخل في السنة الثانية من المعز، أو يكون جذعا من الضأن الذي يسمى في عرف العامة بالطلي، يكون جذعا أي أجذع أسنانه. وقالوا أنه لا يجذع إلا إذا كان في أكثر الحول، قيل 8 أشهر وقيل 7 أشهر وقيل أكثر من 6 أشهر وهو الأقوى، ولكنه يختلف بحسب اختلاف المرعى وجودته، فقد يثني ويثغر، يثني مبكرا وقد يتأخر. فهذا بالنسبة للشاة، وتكون سالمة من العيوب. أو سبع بدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة تجزئ عن 7، فدل على أن 7 البدنة قائم مقام الشاة. لكن الإشكال في البدنة، البقرة مثل البدنة، البقرة مثل البدنة تجزئ عن 7، وقد ضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر، فدل على أن البقرة تجزئ عن 7 لأن نزلها منزلة الإبل، وحديث جابر أنهم كانوا يشتركون 7 في البعير الواحد، فدل على أن 7 تجزئ، على أن البدنة تجزئ عن 7 والبقرة كذلك. والإشكال في البدنة أنه لو وجبت عليه شاة فنحر بدنة، هل نقول إن البدن تصبح كلها واجبة أو قدر الإجزاء؟ هذه مسألة مسائل مشهورة وذكرها الإمام بن رجب في القواعد. إذا أتى بقدر الإجزاء وزاد عليه، من أتى بقدر الإجزاء وزاد عليه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ من جاء بقدر الإجزاء وزاد عليه هل يوصف الكل بالوجوب؟ الآن لواجب عليه 7 بدنة، فجاء بالسبع لأنه يريد أن يذبح البدنة كاملة أو البقرة كاملة، فهل نقول إن الواجب منها السبع؟ إذا قلت فائدة الخلاف وجهان للعلماء، منهم من قال الكل يوصف بالوجوب، ومنهم من قال يوصف بالوجوب قدره الإجزاء. فائدة الخلاف أو الفرق بين الوجهين عند الحنابلة والشافعية رحمه الله في هذه القاعدة، أننا إذا قلنا يوصف الكل بالوجوب وكان دما واجبا، وجب تفريق البدنة كاملة على المستحقين. وإن قلنا الواجب قدر الإجزاء فمعناه أنه يفرق في حدود السبع، وما زاد عن السبع له أن يأكله وله أن يهديه وله أن يبيعه، لأنه ملك له. هل يوصف الكل بالوجوب؟ من فوائدها إذا قلنا المفترض لا يأتم بالمتنفل، فدخل المفترض، دخل شخص والإمام راكع، وقلنا الواجب على الإمام تسبيحة، والزائد من التسبيحتين والثالثة هذه قدر زائد عن الوجوب، فلو كبر بعد التسبيحة الأولى فإن الإمام متنفل، وهذا ما يسمونه مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل في الأجزاء. فهل يوصف الكل بالوجوب؟ إذا قلنا يوصف الكل بالوجوب أدرك الركعة، وإن قلنا لا يوصف وجب عليه قضاء الركعة لأنه مفترض خلفه متنفل. هذه من مسائل التي تبنى على هذه المسألة، ولها نظائر كثيرة. منها مسألتنا هنا إذا قلنا في الحج أنه يجب عليه الكل، فيجب عليه أن يتصدق بالكل على المساكين أو قدر الإجزاء. نعم، هذا ذكر الإمام بن رجب رحمه الله في قواعده كتاب النفيس قواعد الفقه وغيره. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد في النعامة بدنة.
جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين من حيث الأصل. أولا جزاء الصيد، أي الجزاء من إضافة الشيء إلى سببه، الجزاء بسبب الصيد، الجزاء بسبب الصيد، كما تقول دم النفاس أي الدم بسبب الولادة. فهنا جزاء الصيد الأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي سبقت الإشارة إليها: ومن قتله منكم متعمدا، في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فأصبحت هذه الآية مقيدة للآية السابقة، لأنه قال لا تقتلوا الصيد فعمم، فلما بين أن صيد البحر في الثانية حلال أصبح هذا بمثابة إما أنه مخصص لذلك العموم أو مقيد مخصص للعموم، لأن العموم يكون في الأفراد. فبهذا يكون قتل صيد البر موجبا للجزاء، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، هذا موضع الشاهد من الآية. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الضبع أهو صيد قال نعم، قال وفيه شاة، حديث جابر في السنن، فهذا أصل في السنة. وفي قضائه عليه الصلاة والسلام في الضبي حديث جابر أيضا عند أحمد في مسنده واختلف في إسناده، في الضبي شاة، هذا أيضا جزاء صيد. وأجمع العلماء وهو سنة أبي الخلفاء الراشدين حيث قضوا بجزاء الصيد كما سيأتي إن شاء الله، وقضى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في وجوب الجزاء. فهذا يدل على أن جزاء الصيد معتبر بدليل الكتاب والسنة والإجماع. نعم، في النعامة بدنا. جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين. أولا جزاء الصيد يقوم على التحكيم، والتحكيم للعلماء فيه وجهان: التحكيم من طلب الحكم من الشخص، تحكم شخصا أي تطلب منه أن يحكم في قضية، وهذه القضية سواء في إخلال بين العبد وربه كما في مسألتنا هنا، أو بين العبد والعبد كما في التحكيم بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذا التحكيم من العلماء من قال أولهم متفقون على أنه يكون بعدلين، وإذا لم يوجد العدل ينظر إلى أمثل الفساق، وهذه فائدة أنه إذا فسد الزمان وتعذر وجود العدول ينظر إلى أصلح الفساق. ما معنى قولهم أمثل الفساق وأصلح الفساق؟ أي أنه ينظر مثلا قد تجد الرجل شارب خمر لكنه لا يكذب ولا يخون الأمانة ولا يغش ولا يؤذي المسلمين لكنه مبتلى بشرب الخمر، هذا فاسق لكنه رجل صادق أمين وفيه خصال طيبة محمودة، وقد يكون أفضل ممن لا يشرب الخمر في غير هذا البلاء الذي ابتلي به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الرجل لما تقاطرت قالوا إنه تبا لفلان، قال لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وقال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، لأنه قد يسخر السخرية تكون بالأشياء الظاهرة، ومن هنا قد يقول لك هذا عاصي هذا كذا وهو من أقرب الناس إلى الله وابتلي بهذا الذنب إما بسبب عقوق والدين أو ابتلاء من الله له ولغيره. فالمقصود ينظر إلى أمثل الفساق، فإذا كثر الفسق ووجدنا شخصا فاسقا لكن فسقه لا يدخل في أمور التي نحتاج إليها، مثلا في الشهادة نجده فاسقا بشرب الخمر لكنه لا يكذب والشهادة مبنية على الصدق إذا نقبله. فإذا إذا لم يتيسر العدل، العدل أصلا في قوله تعالى يحكم به ذوى عدل دل على أنه لابد من اثنين وأنه لا يكفي العدل الواحد، وذوى عدل العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، هذا العدل وأصلها الاستقامة. فإذا لم يوجد العدل قلنا يؤخذ مثل الفساق. واختلف العلماء على وجهين، قال بعض العلماء يحكم اثنان في هذا الأمر، وقال بعضهم الاثنان كلهم متفق على أنهم اثنان ولكن اختلف، فقال بعضهم اثنان أحدهما القاتل، أن القاتل يكون له أن يحكم، فيقول لك تعال معي نقدر هذا مثلي هذا الصيد أو عدله ونحو ذلك. القول الثاني أنه يكون العدلان من غير القاتل، والحنابلة عندهم وجه أنه يكفي القاتل ومعه واحد، وهذا يدل عليه أثر أربد بن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله عنه وأرضاه من أدرك الجاهلية والإسلام، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة رحمه الله أنه كان مع أصحابه في أثر طارق بن شهاب روي عنه مخارق أنهم كانوا في سفر محرمين فوطئ أربد ضبا ففرز ظهره، يعني ما شاء الله كما يقول جاء بخبره، فمضى إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وسأله فقال يا أربد احكم فيه احكم أنت، أربد هو الذي قتل، فقال يا أمير المؤمنين أنت أعلم وأحكم، أنت أعلم وأحكم، فقال لم أسألك أن تزكيني وإنما سألتك أن تحكم، قال يا أمير المؤمنين فيه شاة إنه يجمع بين الماء والكلى، فشبهه بما أن الضب صغير الحجم. ومن هنا هذا سنتكلم عليه في الصفات، وليس كل واحد يصلح للحكم، فإذا جئت إلى الحجم حجم الضب تقول هذا ليس له مثلي من بهيمة الأنعام، وحكم فيه فقال له عمر صدقت أو الأمر كما قلت رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من قضاء الصحابة رضي الله عليهم، وظاهره عن هذا الخليفة الراشد عمر أن القاتل يكون من نفس العدلين وأنه لا بأس بذلك ولا حرج. هذان العدلان ينظران في الشيء المقتول، وإذا نظر طبعا لا نلجأ للحكمين إلا فيما لا قضاء فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنه، فما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيه أصحابه لا تستأنف فيه الحكومة، بل نمضي فيه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الضبع فيه شات، ومما قضى فيه الصحابة أن النعامة فيها بدنة، وأن بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والأيل والوعل فيه بقرة، الأول قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعامة قضى فيها ببدنة، وفي بقر الوحش قضى عبد الله حمار الوحش قضى عبد الله بن مسعود فيها، الأول قضى النعامة قضى فيها عمر وعثمان وعلي وزيد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، خمسة ستة من الصحابة قضوا في أن النعامة فيها بدنة، فهذا قضاء لا يستأنف، فمن قتل نعامة في زمانه ألزمناه ببدنة. لكن فيه تفصيل آخر نذكره إن شاء الله الذي يحتاج إليه في البدنة الآن. إذا قتل نعامة بقى حمار الوحش قضى فيه عبد الله بن مسعود ببقرة، حمار الوحش المعروف المخطط هذا المقلب وليس الحمار الأهلي، هذا عاد لا يسمن ولا يغني من جوع، طبعا فيه كلام لكن لا يحل أكله، مذهب الحنابلة عن أنه لا يكون صيدا، ومن ذلك لا يجب فيه، إنما يكون القتل للصيد كما بينا فيه. الحمار بقر الوحش قضى فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه بأن فيه بقرة، بقر الوحش وهو معروف. الإيل كذلك قضى فيه عبد الله بن عباس ببقر فيه بقرة، هذا كله من قضاء الصحابة. أيضا الوعل والثيتل على تفصيل سنذكر في الخلاف فيهما، قضى فيه عبد الله بن عمر بالبقرة، قضى أن فيهما بقرة. وكذلك أيضا الضب قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أربد فيه بشات، هذا من قضاء الصحابة رضي الله عليهم. وبناء على ذلك ما كان من قضاء الصحابة رضي الله عنهم وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تستأنف فيه الحكومة، لكن ما الذي تنظره مما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيه الصحابة؟ تنظر إلى المثلي. المثلي في الأصل قلنا يكون من بهيمة الأنعام، لكن هناك تماثل آخر وهو من جهة إيش؟ الصفات. ولذلك هو ظاهر الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا في المثلية من جهة الصفات في الصفة المعتبرة في نفس المقتول، وعدله من بهيمة الأنعام. مثل الحمامة الآن جرمها ليس كجرم بهيمة الأنعام، من باب الفائدة بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه الثلاثة الأشياء هي التي تجعلها في مقابل الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعم ما هي؟ بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. من الإبل اثنان العراب والبختية، ومن البقر اثنان الجواميس والبقر، ومن الغنم اثنان له الماعز والضأن. إذا جئت تقول إن عندي صيد تبحث عن مثلي في ماذا؟ في البهائم من الإبل والبقر والغنم. هذا المثلي في بعض الأحيان ينظر إلى الجرم مع الصفات، كالبدنة مع النعامة، النعامة في جرمها وحجمها تعادل ماذا؟ البدنة، فهي أكبر بهيمة الأنعام ولذلك يجب فيها ماذا؟ بدنة. بقر الوحش، حمار الوحش، الثيتل، الأيل، هذه الأشياء أشبه شيء بها البقر، ولذلك جعل عدلها في قضاء الصحابة البقر، لكن هذا العدل من الجسم والجرم. لكن قد تنظر إلى الصفة مثل ما ذكرنا في الضب، قال يا أمير المؤمنين إنه يصيب الكلأ والماء. الحمامة أيضا، الحمامة ليست مثل الشاة وليس لها عدل في الجرم والحجم، قضى فيها الصحابة رضي الله عليهم بشاة، لماذا؟ لأنها تعب الماء، فيتختلف عن العصافير بأنها إذا شربت تشرب عبا، فشابهت الغنم فوجبت فيها ماذا؟ الشاة، بخلاف العصفور فإنه يمص الماء مصا، ولذلك يجب فيه ماذا؟ القيمة طعام أو عدله من الصيام. إذن قضاء الصحابة في المثلية هنا من جهة، قد يكون من جهة الجرم ومن جهة الصفات، لكن من جهة الحجم. الآن مثلا إذا قلنا إن الصحابة رضي الله عليهم أو النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بشاة، تنظر في الضبع المقتول، فإن كان سمينا وارفا تقول فيه شاة سمينة وارفة، وإن كان هزيلا تأخذ شيء مثله، وإذا كان وسطا تأخذ القيمة الذي قيمته وسط بين الغالي وبين الرخيص، وهكذا بالنسبة لبقية الصفات. فلو كانت قطعاء، قتل مثلا بقرة وحش مقطوعة اليد فيأخذ بقرة مقطوعة اليد، وإن كانت عوراء أخذ عوراء. لكن إذا اختلفت العينين باليمنى واليسرى قال بعض العلماء لا يؤثر لأن النقص واحد. وهل يؤثر الذكر والأنثى؟ قال بعضهم لا يؤثر. والحقيقة الأنثى في الكسب ولذلك تجب في الزكاة لأن منها النماء والنسل فهي أحظ إذا كانت ستبقى. الأنثى أغلى إذا كانت بقاء كأن تكون لشرب حليب ويكون منها النسل والذرية خلفه. وأما بالنسبة للذكر فإنه أحظ إذا كان للذبح ولذلك ضحى بكبشين أملحين أقرنين فهو أطيب في اللحم من الأنثى. فالشاهد من هذا أنه ينظر إلى الصفات. الشريعة ما تركت صغيرا ولا كبيرا. وانظر كيف هذه الأمة واسعة المدارك. يأتي الشخص ويقول والله الآن عندنا معارف في علم الحيوانات وعند إذا قرأت الفقه تدخل في بحور حتى أنواع الطيب وأنواع العشب. كانت هذه الأمة في معارفها وسعة مداركها شيء لأنه دين كامل. تجد في العطر وما الذي يباح وما الذي يحظر على الإنسان في العطر مما يتخذ طيبا. لما تقرأ كلام الفقهاء كأنهم عطارين كأنهم عطارون. تأتي إلى الصيد كأنك في البر. حتى الإنسان الذي يعيش في الحاضرة يعيش البر ويجد هذه المعارف. أمة تفتق أذكار أذهانها. من الذي يريد أن ينتقص هذه الأمة؟ ولذلك متى إذا اعتز الإنسان بدينه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم صدق الله وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد علمنا ما لم نكن نعلم وكان ولم يزل فضله علينا وعلى الخلائق عظيما. نعم فينظر إلى الصفات. نعم اقرأ.
في النعامة بدنة.
في النعامة بدنة هذا من قضاء الصحابة كما ذكرنا. قضى به عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قضوا أن في النعامة بدنة. ثم ينظر في صفة النعامة من حيث الكبر والجسم والصفات التي تكون فيها. نعم.
وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة.
حمار الوحش قضى فيه عبد الله بن مسعود أن فيه بقرة. نعم.
وبقرته
بقرة الوحش كذلك. حمار الوحش مخطط وبقرة الوحش أيضا مخططة. بقر الوحش فيه بقرة وهذا قضى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
والإيل
الإيل والثيتل والوعل. نعم اقرأ.
بقرة.
اقرأ اللي بعده.
والضبع كبش.
لا أعد من أول.
وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل.
الأيل والثيتل. الأيل والثيتل قضى فيهما عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما بقرة الذي ذكره هذا قضى عبد الله بن عمر. لكن الكلام الآن بعضهم يرى أن الأيل الإيل والثيتل والوعل الفرق بينهما أن الأول من ذكور الوعول والثاني إذا كبر الثيتل كباره والوعل يشمل الذكر والأنثى فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. ابتدأ بالخاص. وقد يقول بعض طيب لماذا فرق لأنه اختلف فيها القضاء. الأول قضى فيه عبد الله بن عباس والاثنان الآخران قضى فيهما عبد الله بن عمر فاحتاج أن يكرر وهو بمثابة الحكم الواحد ينظر فيه إلى بقرة. نعم. عدله بقرة به مثلا. نعم.
والضبع كبش
لأنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما في السنن واضح وأخذ منه فوائد منها حل أكل الضبع على خلاف هل هو عموما أو هو هل هو عام أو خاص بالذي يأكل العشب وهو نوع من الضباع موجود في الحجاز. قال الشافعي رحمه الله لم أزل أن أرى الناس يبيعون لحم الضبع عند فوق الصفات ولم أرى أحدا ينكر عليهم يعني من أهل العلم. ولذلك سئل جابر أهو صيد قال نعم وفيه شاة قال أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. فهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن في الضبع شاة. نعم.
والغزال عنز.
والغزال الغزال قالوا يسمى إلى أن تنبت أو ينبت له القرن فيقال له الضبي إذا نبت قرنه إلى أن يموت. الغزال اسمه قبل أن ينبت القرن في رأسه وهو صغير إلى أن يبلغ قدر الإنبات. ورد في حديث المسند وفي إرسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بشات وما وجه الشبه بين الغزال وبين الشات؟ أن ظهر الشات أجرد وظهر الغزال أجرد، وذنب الغزال مقطوع وذنب الشات مقطوع. العنز الآن ذنبها مقطوع، فهو يشبه ذنب الغزال، وذلك قلنا التشابه يكون في الصفات ويكون في الأفعال التي تكون من الصيد ومن جزائه. فأنت إذا نظرت إلى الشات تشبه المعز وليس الظأن. الظأن الكبش طبعا ما شاء الله وارف الشعر، لكن الكلام على الشات التي هي المعزة. واضح؟ المعزة هذه ظهرها أجرد ما عليها شعر، والغزال ظهره ماذا؟ أجرد، ولذلك وجبت الشات فيه. والشبه أيضا هذا ذنبه مقطوع، هذه ذنبها مقطوع، وهذا ذنبه مقطوع، فقالوا فيها شات. نعم.
والوبر والضب جدي.
الوبر الحقيقة هو معروف دابة كحلة تشبه السنور. السنور هو القط البري، القط البري لكنها دونه في الحجم قليلة ويؤكل لحمه، هذا بالنسبة للوبر. نعم. الوبر
والضب.
والضب الضب كذلك فيه شات. نعم.
جدي.
جدي فيه جدي. الجدي له ستة أشهر، الجدي له ستة أشهر، فإذا قتل ضبا أو وبرا فعليه جدي. نعم.
واليربوع جفرة.
اليربوع هو الجربوع، والعرب تبدل الجيم ياء، يقولون ريال ومسجد. إذا لم يكن من كن ظل ولا جنم فأبعد كن الله من شياراتي، ويقلبون الياء جيما. اللهم إن كنت قبلت حج تج، لزال بازل يأتيك بج، أقمر نهات ينزي وفريج. يعني كلها بالياء، كنت قبلت حجتي لازال بازل يأتيك بي، تقلب الجيم ياء والياء جيما. فيقولون شير، والمراد شير، تجد البعض يقول لك المسجد والمراد المسجد. فهذا يعني معروف في لسان العرب الإبداء القلاب. اليربوع والجربوع، قال له اليربوع والجربوع. نعم. هو معروف إذا سلط عليه الضوء سكن، وذلك لا يصاد إلا في الليل. إذا لو كيف يصيد؟ لو أنه الآن مشكلة لما تأتي في الأماكن البرية التي يكثر فيها الأربوع لا تسافر في العمرة، لأنه كل ما تأتي خاصة في الليل سافر في النهار، أما في الليل الله يعينك، كل شوية طالع لك واحد وفجأة يقف أمام السيارة لا يذهب يمين ولا شمال، بمجرد ما يرى المصباح يثبت ما يتحرك يمين ولا شمال. فتأتي أنت بسيارتك وهي مضيئة، يأتي يقطع الخط، فإذا سار في وجهك وقف، مشكلة والله، ما قتلته وقتل نفسه. لكن على كل حال فيه ماذا؟ هذا الضمان. نعم. فيه جدي، الجدي ستة أشهر، له ستة أشهر. نعم.
واليربوع جفرة.
اليربوع عندك الضب قلنا فيه جدي، اليربوع هذا فيه جفرة. الجفرة أربعة أشهر، لها أربعة أشهر من صغار الماعز، الجفرة أربعة أشهر. واختلف في العناق، العناق قيل إنه وهو الذي اقرأ. نعم.
والأرنب عناق.
وفي الأرنب عناق، الأرنب معروف وفيه عناق، العناق اختلف فيها، قيل إنه بين الجدي وبين الجفرة هذا العناق، وهو أقوى الأقوال أنه ما بين ثلث السنة ونصفها، ما بين ثلث السنة ونصفها، هذا ماذا؟ العناق، هي التي فيها قصة أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه لما ذبح أضحيته قبل صلاة العيد يوم النحر، وجاء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول: من صلى من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فقال: يا رسول الله إني رأيت أن اليوم يوم أكل وشرب، فذبحت الحديث إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ليس عندي إلا عناق، فقال تجزيك ولا تجزي غيرك. فالعناق هي ما بين ثلث العام إلى نصف العام، يعني ما بين 4 أشهر و6 أشهر، هذا العناق. وقيل إنها ما دون 4 أشهر، يعني أصغر من الجفرة، الفرق القول الثاني ولكنه مرجوح. نعم.
والحمامة شاة.
وفي الحمامة شاة لما ذكرنا وقضى بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأثر عن ابن عمر أيضا وعن ابن عباس أن رجلا لما خرج إلى الحج ونسي حمامة وأفرخها في مكة ثم رجع فوجدها قد ماتت، حبسها في الغرفة ومضى إلى عرفات وحج، فرجع فوجدها ميتة وأفراخها، فقال سأل الصحابة رضي الله عليهم فأوجب عليه حمامة عليها، فأوجب عليه شاة فيها وفي أفراخها، كل فرخ عليها عليه شاة، هذا من الضمان، يدل على أن الحمامة تضمن بالشاة، وهو قضاء الصحابة رضي الله عليهم. والمثل المماثلة بين الحمام وبهيمة الأنعام من جهة الصفة أنها تعب الماء عبا.
قال رحمه الله تعالى باب صيد الحرم.
يقول المصنف رحمه الله باب صيد الحرم. صيد الحرم، الحرم المراد به حرم مكة وحرم المدينة، والسبب في ذلك أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبت الحرمة لهذين الموضعين. فأما مكة فإن الله حرمها كما قال تعالى أولم يروا أن أولم نمكن لهم حرما آمنا. فمكة حرم بحرمة الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض، وقيل إن أول من حرمها إبراهيم. فأما القول الأول فدليله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي شريح الخويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه لما رأى عمرو بن سعيد يجهز البعوث إلى مكة بعد غزو المدينة قال في وقعة الحرة المشهورة، قال يا ذلي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، وهو يحدث به صلوات الله وسلامه عليه أنه قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. اختلف العلماء في معنى هذه العبارة، فقالوا إن الله حرم مكة ولم يوم خلق السماوات والأرض، أي أن حرمتها بتحريم الله، وأن هذه الحرمة منذ أن خلق السماوات والأرض، ومعنى ذلك أنها ليست مبتدأة وإنما هي منذ أن خلق السماوات والأرض، وهي حرام بحرمة الله عز وجل. القول الثاني أن أول من حرمها إبراهيم، وقوله ولم يحرمها الناس على هذا القول الأول أي أن تحريم إبراهيم ومن بعده تأكيد وليس بتأسيس، أنه تأكيد لحرمة مكة وليس تأسيسا لها، وهذا هو أقوى الأقوال. القول الثاني أن مكة حرمت بتحريم إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين لابتيها، فقال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة. وأصح القولين أن حرم حرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض. نعم. هذه الحرمة دل عليها دليل الكتاب ودل عليها دليل السنة والإجماع، فأجمع العلماء رحمهم الله على أن مكة حرم بحرام الله، لا يعضد شوكها ولا يقلع شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وكذلك المدينة، فهو هنا يريد أن يبين الحرمين. فبعد أن بين جزاء الصيد وحكم جزاء الصيد وهو متعلق بحرمة الإحرام، ناسب أن يذكر التحريم بالموضع. بعد أن ذكر أحكام التحريم بالصفة والحال شرع في بيان التحريم بالمكان، وهذا من ذكر هذا يسميه العلماء المظان، ولذلك يذكرون المسائل في مظانها. فهنا تحريم الحرم المكي وتحريم الحرم المديني ليس له علاقة بالنسك، لكن لما كان من يقدم إلى مكة كثيرا ما يجهل هذه الأحكام ناسب أن تذكر في مناسك الحج حتى يبين له أن هذا الموضع الذي سيدخله حرم آمن. وينبغي على كل من وطئت قدماه هذا الحرم أن يستشعر حرمته. كل موفق عليه أن يدرك باستقراء نصوص الشريعة في الكتاب والسنة أن الشيء إذا عظم خيره وبره أن عليك أن تأخذ الحذر من الإخلال في حرمته كل شيء. فأنت تجد أن القرب من الله وطاعة الله ومحبة الله والتشرف بالعلم علو درجة، فإذا انتهك العبد حرمتها كان عذابه أشد من غيره. ولذلك جعل الله عز وجل للفضائل أحكاما تخصها، فهذا البلد حرمه الله بحرمته واستوى فيه العاكف فيه والباد، وويل ثم ويل لمن ضيع حرمة الحرم. لا يجوز لأحد أن يؤذي فيها أحدا. قال عمر بن الخطاب: والله لو وجدت قاتل الخطاب بمكة ما هيجته، ما هيجته، لن ألتفت إليه ولم أقترب منه. وكان الرجل يرى قاتل أبيه فلا يكلمه ولا يزعجه ولا يؤذيه، فكيف بالرجل اليوم يدخل بسيارته فيؤذي الناس بأبواقها، وقد يدخل إلى الحرم وبجوار الحرم فيرفع الأصوات المحرمة، وقد يأتي ويسب الناس ويشتم الناس، وكيف بمن يصيح على الناس وعلى ضيوف الله عز وجل ويهينهم ويذلهم. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه لها أهل الحرم. مكة حرم آمن، ومعنى أنها آمن لا يجوز أن يخوف فيها أحد، لأن الشرع نص على هذا، دليل الكتاب والسنة. لا يجوز إزعاج المسلمين ولا أذيتهم ولا الإضرار بهم، ولا يجوز ارتكاب المحرمات، لأن المحرمة الحرمة في مكة أشد، فالذنب بمكة أعظم من غيره ليس على سبيل المضاعفة. فمثلا الغيبة إذا كانت بألف حسنة خارج مكة تكون داخل مكة بمئة ألف، لأنها أصل العقوبة، لا أن العقوبة تضاعفت، لأن المكان محرم، والذنب في المكان المحرم والزمان المحرم ليس كالذنب في غيره. ولم ينبه الله العباد على حرمة الشيء إلا لكي يتقوه سبحانه وتعالى. فإذا دخلت حدود الحرم فاحرص على أنك على عدم أذية المسلمين بلسانك، وعدم أذية المسلمين بيدك، لا تدفع أحدا في الزحام ولا تؤذيه، ولا تضرب أحدا داخل حدود الحرم، ولا تتعرض لمسلم بأي وسيلة كانت، لأن الشرع حرم هذا الموضع، فينبغي عليك أن تلتزم بهذه الحرمة. والمشكلة أن الناس يألف بعضهم والعياذ بالله الذنوب إذا رأى الناس تفعلها وتألفها، وهذا ما حذر الأمة عليه الصلاة والسلام منه الأمة، فقال: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء. عليك أن تعلم أنك في حرم مكة، وإذا أمسيت وأصبحت وأنت دائما تخاف من حرم مكة، وتربي أولادك وأهلك وزوجك وجيرانك على تعظيم حرمة الحرم، فلا تؤذي فيها المسلمين ولا تتعرض فيها لحدود رب العالمين، فإن الله يورثك خشيته ويسهل لك السلامة من حرمة هذا الحرم. ومن هنا قال بعض العلماء إن ابن عباس ترك مكة في آخر عمره خوفا من حرمات الحرم، حتى قال: لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهب حرمة هذه البنية. تأمل رحمك الله قول الله: من يرد فيه بإلحاد، ومن يرد، يعني اجتمعت عزيمة قلبه على ذنب من الذنوب، هو إلحاد في الحرم، نذقه من عذاب أليم. يكون العذاب في جسده بأسقام وآلام تقض مضجعه والعياذ بالله، فيعذب بها لحرمة هذا الحرم. وقد يكون العذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية، في نفسيته، فلا يقر له قرار، ولا تهنأ له نفس، ولا يخشع له قلب، ويصبح والعياذ بالله في قلق دائم. أماكن عبادة يريد أن يطوف، يريد أن يسعى، يريد أن يطوف، يريد أن يزكو بنفسه، يريد أن يسعى في الخير، فيجد كالعوائق بينه وبين الخير، لأنه انتهك حرمة الحرم فلم يوفق فيها. الذي يعيش داخل مكة ويعيش بوجدانه وأحاسيسه أنه داخل حرمة، وأن هذه البنية معظمة، وأنه بمجرد أن تطأ قدمه حدود الحرم عليه أن يتقي الله في سمعه وفي بصره وفي جوارحه وفي ظاهره وفي باطنه، ويعود نفسه على ذلك، ومن الآن تستشعر هذه الحرمة وتحاسب نفسك عليها حسابا عسيرا، لأنك إذا حسبت نفسك عليها حسابا عسيرا صارت ثوانيك ودقائقك وساعاتك في مكة عبادة لك، لأنك إذا أصبحت طيلة ما أنت جالس في مكة تخاف من ولدك أن يؤذي الجار أو حرمتك تغتاب أحدا، وتصبح من أهل الحرم والحرمة الذين عظموا حرمة هذا البيت. كان عمر الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن الجوار بمكة فيقول يا حبذا يا حبذا، يتمنى أنه مجاور بمكة، ثم يقول وهل يطيق أحد ذلك من الورع؟ وهل يعني نخشى أن نذهب للعبادة فنخرج فنرى الفتن في أسماعنا وأبصارنا؟ ولكن على الإنسان أن يسدد ويقارب، وإذا اطلع الله في قلبك أنك تخافه وأنك تخشاه وتسأل الله كأن لسان حالك يقول يا رب علمني هذه الحرمة وأعني عليها أن أقوم بحقها وحقوقها، فأنت موفق ومحفوظ بإذن الله. ولكن هذه الغفلة وهذا اللا شعور اللا مبالاة، كان الناس إذا سب رجل رجلا في مكة أصبحت مسبة يتناقلونها سبة، وكان الرجل إذا ضرب الرجل في مكة فتمادوا فأصبحوا إذا سب لا يذكر، فإذا ضرب الرجل صاروا يتناقلون الضرب، ثم تناسوا الحرمة فأصبحوا إذا جرح الرجل الرجل تناقلوا جرحه وقالوا فلان جرح فلان في مكة، ثم والعياذ بالله توسعوا في ذلك حتى أصبح والعياذ بالله حدث ولا حرج. والرجل اليوم تجده يقتل داخل الحرم وينفر الصيد ويقطع الشجر ولا يبالي، وكأن مكة وغيرها على حد سواء. هذه أمور ينبغي أن ينتبه لها الناس، أن ينبه بعضهم بعضا، وعلى الخطباء وإمة المساجد وعلى طلبة العلم أن يلفتوا نظر الخطباء، أن ينبهوا الناس وأن يتعاهدون بحرمة الحرم. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ثابت يقول لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت هذه البنية، فإنهم استخفوا بها فلا تسأل عن هلاكهم. إن استخفوا بها وأصبح الرجل حتى في بعض الأحيان والعياذ بالله يأتي الغريب والضيف الذي هو حاج ومعتمر، فتجد من يصرخ في وجهه ومن يدفعه ومن يلكزه ومن يسبه ومن يشتمه. كان الناس إذا رأوا الرجل محرما في الحل يخافونه، كان أعز ضيف يدخل على الإنسان هو الرجل المحرم. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا زكاهم الله من فوق سبع سماوات، أنهم لا يؤذون ولا يعطلون ولا يؤخرون وأنهم يكرمون ولا يهانون. هؤلاء وفد الله عز وجل. إذا جاء الإنسان حاج أو معتمر تعظم حرمة النسك، وإذا دخل حرمات الحرم كانت حرمة أشد، وإذا بالرجل يصيح يا حجي يا حجي وكأنه في سوق وكأنه في فلاه لا يعلم أين هو، وقد يكون هذا في داخل الحرم. إنها الحرمات التي ضيعت والمحارم التي انتهكت والناس في غفلة، ولكن إذا جاءت سكرة الموت أفاقوا فعندها يسألون وإلى ربهم يرجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. إياك وأنت في حدود الحرم أن تجاوز الحرمة أو تؤذي عباد الله، وبالأخص من جاء ضيفا فله عليك حق. كان الناس في القديم يتنافسون، أهل مكة يتنافسون في إطعام الطعام وسقي الماء وإكرام الحاج. كان أهل مكة إذا جاء الموسم شمروا عن الساعد الجد في التنافس في الفضائل والمكرمات، وكانوا إلى عهد حدثنا بعض مشائخنا رحمهم الله والله يقول إن بعض البيوت تكون فقيرة ما عندهم شيء، ما يجدون إلا أن يخرجوا السطل من الماء ويضعونه أمام الدار، ما عندهم إلا الماء يتصدقون به، أله أن يمر حاج أو يمر ابن سبيل. ما الذي جعل الناس في شدة الفقر والخوف أغنياء آمنون؟ قبل مئات السنين تسمع بعض القصص، لماذا؟ لأنهم كانوا يكرمون الضيف ويعظمون الحرمات. كان الرجل من البادية تقتله ولا تقول له احلف في القضاء، أخوف ما عند الرجل من البادية أن تقول له احلف اليمين في قضية، ما يقول لك خذ ما تشيء ولا احلف، من تعظيمهم لليمين. وهم على عدم معرفة، إنما على فطرتهم. وتجد من لطف الله بهم الشيء الكثير. الناس إذا عظمت الحرمات حفظت، والذي بين الناس وبين الخلق بين الخالق والمخلوق حدوده ومحارمه، فمكة أمرها عظيم. وذكر عطاء، وذكر عطاء كان من أئمة الفتوى بمكة، وكان يعظ الناس بحدود الحرم، وكانوا يخوفون من انتهك حرمة الحرم، يقول قل أن يصيب أحد حرمة بالبيت فيسلم إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. يعني إذا آذى أحدا أو أضر بأحد فلا يظن أنه يفلت من العقوبة العاجلة والآجلة إلا أن يرحمه الله برحمته. وذكر عبد الرزاق عن معمر شيخه من أئمة الحديث أن رجلا كان من العتاد بمكة، ونسأل الله السلامة والعافية، أمسك ظبيا فخنقه حتى بال الظبي، نسأل الله السلامة والعافية، ثم تركه فأرسل الله له حية فالتفت عليه حتى صكت عظامه، ثم بال أمام الناس ثم أرسلته. والحوادث والقصص في هذا كثيرة، وهي تساق للعظة والاعتبار، وإلا قدرة الله أكثر من هذا. كان الرجل، الله تعالى يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وقال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لكن الناس والعياذ بالله لما أصبح الخوف فيهم قليلا وكأن الأمور معتادة، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فالعبر والآيات عظيمة. وقد يصيب الرجل حرمة من مكة فلا يمسي بخير، نسأل الله السلامة والعافية، لا في نفسه ولا في أهله ولا ولده. ولما عتت جرهم بمكة وطغت وبغت أرسل الله إليها خزاعة وأجلتها عن البيت، وخرجت إلى الجنوب حتى عرفت من القصائد المشهورة قصيدة بعمر الجرهمي لما أخرجوا من البيت وأجلوا من البيت ندم على أفعال قومه التي كانوا ينتهكون بها حرمة الحرم. لن يسلم قوم انتهكوا حرمة الحرم إلا أخرجهم الله من كما دخلوه. ولذلك عمرو الجرهمي لما نزل، لما أجلتهم خزاعة ومضت أكثر من 400 كيلو إلى الجنوب، حنت الإبل إلى مراحل الأول كما هو معروف، فنزحت إبله حتى دخلت مكة فعقرتها خزاعة لأنهم رأوا عليها وسم جرهم، فدخلت عقروها، فتتبع الإبل حتى جاء على مشارف خندمة أو جبال مكة، فرأى إبله تنحر داخل الحرم، فقال أبياته المشهورة كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر، بلى نحن كنا أهلها فأبادتنا جدود الليالي والحظوظ العواثر. فندم على ما كان من قومه من الطغيان والبغي، فلا يحسب أحد أن حرمة البيت سهلة، أمر البيت عظيم، وينبغي أن يربي الإنسان نفسه وأولاده وزوجه على تعظيم حرمة هذا الحرم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الاستقامة، وأن يثبتنا عليها إلى يوم القيامة، وأن يعيذنا من أسباب الخزي والمهانة والمذمة والملامة. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا لكل عمل يرضيك عنا. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واجعلنا على طاعتك ومحبتك، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وغربتنا في زماننا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وقوي ديماننا وقوي إيماننا وثبت استقامتنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل شيء يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اللهم إنا نسألك الباقيات الصالحات، ثبتنا عليها إلى الممات، واحشرنا في زمرة المتقين من المؤمنين والمؤمنات. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وأحسن خواتمنا وعواقبنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم اهد الأمة، اللهم اهد هذه الأمة واكشف عنها الغمة، اللهم اهد هذه الأمة وأصلح أحوالها واكشف عنها الغمة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك، واجعلنا منهم، وتذل به أهل معصيتك ولا تجعلنا فيهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم نمر على أهل القبور قبورهم، اللهم نمر عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، وأعذهم من عذاب القبر، وأعذهم من عذاب القبر، وأعذهم من عذاب القبر يا عظيم يا بر. اللهم ارحم غربتهم وآنس وحشتهم، اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين، وخص بذلك الأقربين وعلماء الدين وعلماء المسلمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا. اللهم امنن بالعافية غدونا وأعصاننا، واختم بالسعادة آجالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم وفق ولي أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته لكل بر وتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك وانشر به رحمتك يا أرحم الراحمين، ووفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضاه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، واهدهم سبل السلام، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك في هذه الدنيا قبل لقائك أن ترحمنا فيما مضى من أعمالنا، فيما بقي من أقوالنا وأعمالنا وظاهرنا وباطننا، رحمة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتفرج بها الكروب وتذهب بها الهموم والكروب يا إله الأولين يا علام الغيوب. اللهم رحمة تامة كاملة تجمع بها شملنا وتصلح بها أحوالنا وتصلح بها ذات بيننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.